خير وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سبق أن بينا أن الكلمة من كتاب الله سبحانه وتعالى قد تتعدد معانيها، وأيضا قد تأتي الكلمة بمعنى عام وقد تأتي أحيانا بمعنى أخص. ضربنا لذلك مثالا بكلمة الناس في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فأصل كلمة الناس تعم جميع بني آدم، ولكنها في قوله تعالى الذين قال لهم الناس منزلة على طائفة من أهل النفاق. وفي قوله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم منزلة على طائفة من الكفار، والمقول لهم ناس كذلك. فأحيانا كما قدمنا تأتي الكلمة بمعناها العام، وأحيانا تأتي بمعنى أخص ككلمة الأبرار مثلا. فالأبرار تأتي أحيانا بمعنى عام تشمل عموم المطيعين المؤمنين، وتأتي أحيانا بمعنى أخص ويراد بها أصحاب اليمين فقط دون المقربين. فمن مجيء كلمة الأبرار بمعناها العام في قول أولي الألباب وتوفنا مع الأبرار، ومن مجيئها بمعنى خاص وهو معنى أصحاب اليمين في قوله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فمعنى الآية والله أعلم، وهذا هو رأي جمهور المفسرين، إن الأبرار أي أصحاب اليمين يشربون من كأس كان مزاجها كان خليطها كافورا، وهذا الكافور يشرب منه المقربون صرفا كما قال ابن مسعود وغيره في التثنين أيضا: تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا. فالشاهد أن كلمة الأبرار تأتي أحيانا بمعنى خاص وأحيانا تأتي بمعنى عام، وكذلك كلمة الناس، وكذلك كثير من الصلاحات الكتاب العزيز. فقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فيها الوجهان لأهل العلم. من العلماء من قال إن معناها هنا عام والمراد عموم الناس، فيدخل فيها على هذا الكفار كما يدخل فيها المؤمنون، ويكون الأمر فيها للمؤمنين بالثبات على العبادة والازدياد منها، ويكون الأمر فيها للكفار بابتداء العبادة. فيكون قوله تعالى يا أيها الناس منزل حينئذ على المؤمنين وعلى غيرهم، أما تنزيلها على المؤمنين فكقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هم آمنوا لكن يطلب منهم مزيد من الإيمان، ويطلب منهم أيضا الثبات على الإيمان. أما إذا قيل يا أيها الكفار آمنوا فالمطلوب منهم ابتداء الإيمان. فهذا مسلك فريق من المفسرين في هذه الآية، قال إن الآية عامة والأمر فيها للمؤمنين بالازدياد من الأزالة والثبات عليها، والأمر فيها للكافرين بابتداء العذاب. ومن أهل العلم من قال إنها منزلة على الكفار فقط، لأن المؤمنين قد عبدوا ربهم عز وجل. وهذا الأخير أضعف، لأن الأوامر وجهت لأتقى الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعبد الله مع كونه يعبده. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مع أنه يعبد الله حق عبادته عليه الصلاة والسلام. شهدي أن القول بالعموم هنا أولى وأوجه، وهذا أصل وضع كلمة الناس. قوله تعالى يا أيها الناس، قال بعض أهل العلم من المفسرين إن كل آية فيها كلمة يا أيها الناس فهي مكية، وكل آية فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. أما الأخير فقد سلم له بعض العلماء، أما الأول فلم يسلم له كثير منهم. قالوا لأن سورة البقرة سورة مدنية بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعباس نادي يا عباس في الأنصار، فصفق العباس ينادي ويقول يا معشر الأنصار يا أصحاب سورة البقرة، فدل ذلك على أنها مدنية وفيها أيضا يا أيها الناس. وكذلك سورة النساء سورة مدنية وفضرت يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقد تلاها عليه الصلاة والسلام لما جاءه وفد من غطفان مجتابي النمار ورأى ما بهم من الفقر والفاقة، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أمر بالعبادة، وكما تقدم أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وتأتي أحيانا بمعان خاصة أيضا، فأحيانا تأتي العبادة بمعنى الدعاء، وأحيانا تأتي العبادة بمعنى الطاعة، ولكنها هنا بمعناها العام، وهي أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فيدخل فيها أطيعوا ربكم طاعة مع محبة لله سبحانه وتعالى، ويدخل فيها كل مضامين العبادة. ومعنى كلمة عبد خضع ودان وذل، وفرق بين عبادة الله سبحانه وتعالى وعبادة غيره أن في عبادة الله تكون منتهى الطاعة مع منتهى المحبة، أما مع البشر فقد تحب شخصا ولا تطيعه، وقد تطيع شخصا جبرا ولا تحبه. أما في حق الله سبحانه وتعالى فالعبادة ينبغي أن تكون هكذا منتهى الطاعة مع منتهى المحبة لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لماذا ذكروا بقوله تعالى الذي خلقكم دون غيرها من صفات الله تعالى؟ أجاب فريق من أهل العلم على ذلك لأن أهل الكفر لم يكونوا ينازعون في أن الله خلقهم، فهم مقرون بذلك، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هم مقرون بالله سبحانه وتعالى، وهذا معنى أظنه لا يخفى عليكم. أظن أن إقرار المشركين بالله سبحانه وتعالى وبأنه الخالق وبأنه الرازق وبأنه المحيي وبأنه المميت لا يخفى عليكم، فقد كانوا يحجون ويعتمرون، فكانوا يقولون في حجهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا يقولون أيضا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهم لم يكونوا يناجوا في صفة الخلق فلذلك تذكروا بها، لأنهم خوطبوا بما يقر به، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن أهل العلم من قال إن صفة الخلق لا يشارك أحد ربه فيه بخلاف غيرها من الصفات التي قد يتوهم أن بشرا ما له فيها يد. فمثلا إذا قلت الذي قهركم، قد تقول هناك ملوك يقهرون بشرا، هناك رجال يقهرون رجالا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، على ما أورده بعض الرواة. لكن صفة الخلق لا يناجى أحد من أهل الشرك في أن الله سبحانه وتعالى خلقه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقد تدافرت النصوص الآمرة بذلك والحاسة عليه. قال الله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رضي لكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا: رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، الحديث. فالأوامر متضافرة على الأمر بهذه العبادة لله سبحانه وتعالى وعلى إقراره سبحانه وتعالى بها، بل هي الغاية التي من أجلها خلق الإنس وخلقت الجن. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. قدمنا أن الذي خلقهم هو الذي خلق الذين من قبلهم، فلماذا التكرير؟ من أهل العلم من قال إن التكرير فيه إيماء إلى الإماتة والتذكير بالموت، فكما أنه سبحانه خلق الذين من قبلكم وأماتهم وهو خلقكم فسيميتكم أنتم أيضا. هذا قول بعض أهل العلم في هذه المسألة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تجعلوا بعبادتكم لله وقاية بينكم وبين النار. فهناك نار والعياذ بالله، ونحن مأمورون باتقائها، أي بجعل حواجز بيننا وبينها. فأقوى هذه الحواجز بيننا وبين النار هي توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادة الله سبحانه وتعالى. فقوله تعالى لعلكم تتقون، أي لعلكم تتقون النار التي خلقها الله لمن لم يعبدوه. واتقاء النار يكون بأشياء، أعظمها على الإطلاق توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته، ويلحق بذلك أمور الدين الأعظم. فالأعظم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله ويحث على إيقاظ الأهل فيقول لا إله إلا الله، أو يقول سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، يا رب كافية في الدنيا عارية يوم القيامة. فيرى أن الصلاة حاجز بين الشخص وبين النار، وأنها ستر يوم القيامة من النار ومن الفضائح. وقد قال عليه الصلاة والسلام كذلك: فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، كما ذكرنا أن فيها أن الله سبحانه وتعالى خلق، فهي دليل على وجود الخالق، وجود الخالق سبحانه وتعالى. وقد استدل العلماء قديما وحديثا على وجود الخالق بأشياء، فضلا عن الوارد في كتاب الله وفضلا عن الوارد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على وجود الخالق سبحانه وتعالى بالبيضة، فقال: هذا حصن حصين ظاهره كالفضة البيضاء وداخله أصفر كالذهب الإبريز، حصن حصين مغلق سرعان ما يفتح ويخرج منه مخلوق حسن الشكل حسن الصوت، صوته مليح. فاستدل أحمد على ذلك بوجود الخالق سبحانه وتعالى. أما الإمام مالك رحمة الله عليه فاستدل باختلاف الأصوات والنغمات، فما من أحد من الخلق إلا وصوته يخالف الآخر، كما قال الله سبحانه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاق ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآية للعالمين. وكذلك يستعمل الآن هؤلاء الأوروبيون الكفر نغمات الأصوات كبصمات الأيدي في معاملاتهم أو في بعض معاملاتهم. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فاستدل على ذلك بورقة التوت، فقال: تأكلها الدودة فتخرج قزا أي حريرا، وتقف عليها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها البقرة فتخرج بعرا ولبنا، وهكذا. فهي شيء واحد ولكن بقدرة الله تتحول إلى هذه الأشياء. وثم استدلالات أخرى كاستدلال الأعرابي الذي قال: البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، أفلا تدل سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فوجهت الدعوة إلى الله إلى الناس لعبادة ربهم لشيئين في هذه الآية الكريمة، لكونه خلقهم ولكونه أنعم عليهم: الذي خلقكم والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه الآية جمعت ثلاثة من براهين البعث، وكما قدمنا أن أكبر التعويل لإثبات البعث في كتاب الله سبحانه وتعالى على مدار الكتاب كله على أربعة أشياء، هذا تكرر مرارا. أعني أن التدليل على البعث في كتاب الله في عموم الكتاب العزيز ينبني على أربعة أشياء. التدليل الأول هو خلق السماوات والأرض، فالذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق من أو ما هو أدنى من السماء والأرض، كقوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. وكما قال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أي أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على بعث الناس مرة ثانية. هذا يتكرر في عدة آيات وفي عدة سور من الكتاب العزيز، أعني التدليل أو أعني التدليل على البعث بخلق السماء والأرض. والتدليل الثاني كما قدمنا أيضا هو إحياء الأرض بعد موتها، كما قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والتدليل الثالث الخلق الأول الذي خلقهم، كقوله تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فهي ثلاثة من براهين البعث توردت في هذه الآية الكريمة كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره. والتدليل الرابع: ليس له موطن صريع هنا، وإن كان يومئ إليه بعض الإيماء من بعض فقرات الآيات لكنه ليس بصريع هنا، وهو إحياء بعض الأنفس بعد موتها. وسيرد له مواطن في سورة البقرة، وهي مواطن ثلاثة: في قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها، وفي قوله تعالى كذلك: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وفي قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث، وثم موطن رابع وهو: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت. فهذا الحاصل في مسائل الاستدلالات على البعث في عموم كتاب الله، تراها في سورة قاف، تراها في سورة الحديد، تراها في سورة الحج، تراها في سورة يونس، تراها في عدة من سور الكتاب العزيز استدلوا على البعث بهذه الأمور مع غيرها، لكن هذه هي الأسس التي استدل بها على البعث في كتاب الله عز وجل. وبها تصرف الآيات، أي تنوع الآيات في ألفاظها، فالذي لم يفهم من سياق يفهم من السياق الآخر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فترى المعنى الواحد يأتي بسياقات متعددة، وترى القصة الواحدة تأتي بسياقات متعددة حتى يفهم من جهل أو يفصل لمن أجمل عليه الأمر، والله سبحانه وتعالى أعلم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا أي تفترشونها، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد هم الأمثال والأشباه والنظراء، النت هو الشبيه والمثل والنظير. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أكبر ذنب عصي به الرب سبحانه وتعالى، أن يجعل الشخص لله سبحانه وتعالى ندا، أي مثيلا وشبيها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي هو سبحانه وتعالى خلقك ولم يخلق هذا الند، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قال: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قيل ثم ماذا يا رسول الله؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ولاتخاذ الأنداد صور أو للأنداد التي تجعل مع الله سبحانه وتعالى صور. فمن الناس من يتخذ لله أندادا وهو لا يشعر، فيدخل في ذلك الحلف بغير الله، ويدخل في ذلك دعاء غير الله سبحانه وتعالى. أما الأول فيدخل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يا محمد إنكم تشركون وتنددون، أي تجعلون لله أندادا. قال كيف ذاك؟ قالوا أصحابك يقولون ما شاء الله وشاء محمد ويقولون والكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله، وفي رواية قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، ولا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. ومن ذلك دعاء غير الله. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن ذلك قول بعض الناس كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره رحمهم الله لولا الكلب لأتانا اللصوص، أو لولا البط لأتانا اللصوص. فكل هذه صور من صور اتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا لله أندادا أي أنفالا ونظراء. ومن ذلك أيضا السجود لغير الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا قول القائل مطرنا بنوء كذا ونوء كذا إلى آخر صور الشرك الذي لا تخفى عليه. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي أنتم تعلمون أنه واحد لا شريك له. وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا، وصف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا بالعبودية أو وصف بأنه عبد. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. كما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه عبد في عدة مواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، إنما أنا عبد الله ورسوله. فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. من مثله الضمير فيها يرجع إلى من؟ كثير من أهل العلم يقولون الضمير يرجع إلى القرآن، أي فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. وهذا الصحيح لقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، ولقوله تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أما قول من قال إن الضمير في قوله من مثله أي من مثل محمد عليه الصلاة والسلام فقول وإن كان له وجه من الناحية اللغوية لكنه ضعيف للأدلة التي ذكرناها. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، المراد بالشهداء هنا هم الأعوان والأنصار أيدعو أعوانكم وأنصاركم من دون الله إن كنتم صادقين. الشهود أو الشهداء أيضا من الكلمات التي تتعدد معانيها، ففي قوله تعالى مثلا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. الشاهد والمشهود، ما المراد بالشاهد وما المراد بالمشهود؟ أقوال طويلة لكن تنبني على أصلين. الأصل الأول، هل الشاهد بمعنى الرائي والمبصر والحاضر، أم أن الشاهد هو الشاهد الذي به تقام الدعاوى وتثبت الحقوق؟ فلذلك أو في ذلك أقوال. أما قوله تعالى وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فالشهداء هنا هم الأعوان والأنصار. فالآية أيضا فيها تحدي لأهل الشرك أن يأتوا بصورة من مثل هذا الكتاب العزيز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومعنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما من الأنبياء إلا وقد أعطي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، معناه والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى أمد أنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم بمعجزات لتقويتهم ولتأييدهم في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فأيد صالحا صلى الله عليه وسلم بالناقة التي خرجت من بطن الصخرة آية للعالمين، وأيد إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأنه جعل النار عليه بردا وسلاما، وفدى الله إسماعيل بذبح عظيم، وأيد عيسى عليه الصلاة والسلام بإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله وإخبارهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وأيد سليمان عليه السلام بالريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين التي هي كل بناء وغوار، وأيد داود عليه السلام بتسبيح الجبال معه، وكما قال تعالى وألنا له الحديد. فكل نبي من الأنبياء أعطي آية من الآيات يؤمن عليها البشر، ولكن كل هذه الآيات كانت تنتهي بانتهاء عصر النبوة، كانت تنتهي بانتهاء عصر النبي، ولا يراها إلا من عاصرها وشاهدها. أما معجزة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام التي هي القرآن والذي فيه تحد وما زال أن يأتوا في سورة من مثله، فهي معجزة باقية رأيناها نحن ويراها من جاء من بعدنا، فمعجزة باقية لا تزول إلى أن يأتي أمر الله بأن يسرى على كتاب الله في ليلة ولا يبقى في الأرض منه آية. وهذا من المقدمات لأشراط الساعة الكبرى، أو من أشراط الساعة الكبرى. فالشاهد أن هذا القرآن كان وما زال والحمد لله رب العالمين يتحدى به، فتتصفح صفحات هذا الكتاب العزيز تراه يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر، يدعو إلى كل جميل ومعروف وينهى عن كل سوء وقبيح. فافتح كتاب الله وانظر بما يأمرك ربك سبحانه وتعالى. يأمرك ربك بغض البصر، يأمرك ربك سبحانه وتعالى بصلة الأرحام، يأمرك ربك سبحانه وتعالى ببر الوالدين، يحل الله لك الطيبات، يحرم الله عز وجل عليك الخبائث، يدعو إلى كل خير، يحفظ الله لك به عربك، فلا يسمح لأحد أن ينظر إلى امرأتك أو إلى زوجتك ولا أن يزني بها. فمن كولت له نفسه أن يزني بامرأتك فعقوبته بين الجلد والرجل. ولا يسمح لأحد أن ينظر إلى امرأتك، فإن الله قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حفظ الله لنا به عقولنا. فحرم الله علينا الخمر، وقد كان الرجل يشربها فيعبث بابنته ويلوط بأمه ويأكل عذرته، فحفظ الله لنا به عقولنا، وحفظ الله لنا به أنسابنا. فجعلت العدة وشرعت في المتوفى عنها زوجها، وجعلت العدة وشرعت في المطلقة حتى لا تتداخل الأنساب، فحفظت لنا به الأعراض، حفظت لنا به الأموال. من سولت له نفسه أن يمد يده إلى مالك فإن هذه اليد الأثيمة تقطع، كما قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. حفظ الله لنا به أخوتنا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. حفظ الله لنا به أخوتنا، كما سمعتم إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أرشدنا الله سبحانه وتعالى فيه إلى كل ما يقرب من الجنة وكل ما يباعد من النار. قص الله فيه علينا خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا، فهو موجز به طرق القلوب ولا تمل الآذان، وبه ترقب الألسنة بل وتقوى الأبدان كذلك. فهو تنزيل من حكيم حميد، وهو كتاب من الله مبارك، ومهيمن على الكتب التي من قبله ومصدق لها، وهو الحكم عليها، وهو الرقيب على كل كتاب سبق، والشفيع لأصحابه يوم القيامة. فمن ذا الذي آتاه الله كتابا مثل هذا الكتاب؟ فهذا أكبر دليل من أكبر دليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله من الآيات ما يعجز العاد عن حصرها، فانشق له القمر عليه الصلاة والسلام. سأل المشركون رسول الله آية فأراهم انشقاق القمر فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا، ونبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. نبع الماء من بين أصابعه وأسري به إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء السابعة عليه الصلاة والسلام، وشفى الله بعض الأمراض على يديه في الحال. في قصة عبد الله بن عتيك أن النبي مسح على رجليه فكأنه لم يستكها قط، ولما بصق رسول الله في عين علي بن أبي طالب برئت كأنه لم يستكها قط عليه الصلاة والسلام، وحن له الجذع، وسمع له صوت كصوت العشار حنينا لفراق رسول الله، فكان يحن ويئن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال أحد بني قتادة: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أجمل الرد، فعادت كما كانت في أول وهلة، فيا حسن ما عين ويا حسن ما خد. كل ذلك حدث لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام وغيره كذلك، ولكن كانت معجزة رسول الله وما زالت في هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا، في هذا الكتاب العزيز الذي به تطمئن القلوب وبه ترقب الألسن وبه تهدأ الأنفس. فنسأل الله أن يمسكنا به حتى نلقاه، وأن يجعله شفيعا لنا يوم نلقاه. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب، أي في شك مما نزلنا على عبدنا وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. قوله مما نزلنا يستفاد منه مسألة العلو، وأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه في السماء، كما قال أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، وكما قالت الجارية أين الله قال في السماء. فقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا يفيد ذلك، وكذلك قوله نزل به الروح الأمين، وكذلك إن أنزلناه في ليلة القدر. والأدلة على مسألة استواء الله على عرشه وأنه سبحانه وتعالى في السماء أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي. وقد جادل أحد الهمدانيين قصيرا كان يخطب يوم الجمعة في درس أو في إحدى الخطب، فكان هذا الخطيب يخطب ويقرر رأيا آخر غير رأي أهل السنة في هذه المسألة. فقال له هذا الهمداني وكان رجلا عاميا: أيها الشيخ، إذا كان ما تقول صحيحا وأن الله في كل مكان، فلنا نرفع أيدينا إلى أعلى عند الدعاء ولا نخفضها إلى أسفل؟ فقال: حيرني الهمداني. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم أي أعوانكم وأنصاركم من دون الله أي غير الله أي الآلهة التي اتخذتموها وعبدتموها مع الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن هنا تفيد التأبيد، فاتقوا النار، لأنكم إذا عصيتم الله وعبدتم معه غيره حلت فيكم النار أو حلت عليه وجبت عليكم النار. فاتقوا النار أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية، اتقوا النار التي أعدت للكافرين. قوله تعالى التي أعدت يستفاد منه أن النار مخلوقة الآن وموجودة الآن، من قوله تعالى أعدت